بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نقلا عن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة زيد بن ثابت، قال: كما قررنا ذلك في كتاب فضائل القرآن الذي كتبناه مقدمة في أول كتابنا التفسير، الذي كتبناه مقدمة في أول كتابنا التفسير. يقول عاد الكاتب: هل هذا قطع بأن كتاب الفضائل كتب في أول التفسير وأن من طبعه في آخره وأن طبعه في آخره من تصرف بعض النساخ؟ لا، أقوله من تصرف ابن كثير نفسه، ومرة جعله في أوله ومرة جعله في آخره. ولا شك أن جعله في أوله له حظ من النظر، لأنه في بيان فضل القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وتفسير القرآن، وهذا ينبغي أن يكون بين يدي التفسير. وكونه جعله في آخر التفسير ولعله في ابتداء الأمر اقتداء بالإمام البخاري، فإن الإمام البخاري جعل فضائل القرآن بعد التفسير. وعلى كل حال، حتى في التفسير يوجد ما يدل على أنه وضعه مرة في أوله ومرة في آخره، في بعض النسخ في أول الكتاب وفي بعضها في آخره، وهذا له وجه وهذا له وجه، وهذا تقدم البحث فيه. في بعض المواضع مر علينا في الفضائل قال: وقد بينا ذلك في تفسير سورة الضحى. ومر ذلك في موضع آخر في سورة أخرى. هذا يجعل الفضائل قبل ولا بعد؟ بعد، لأن في سورة الضحى في أواخر القرآن، ثم بعد ذلك فضائل القرآن، وأحال على سورة الضحى باعتبارها متقدمة. من لازم ذلك أن يكون الفضائل متأخرا. وأيضا وجد في بعض النسخ، ولعلها من النسخ المتأخرة، وهي لا شك أنها عن ابن كثير رحمه الله، ما يدل على أن الفضائل في أول الكتاب وأنه كالمقدمة له. ولذلك ترجح عندنا أن نستعرض الفضائل قبل التفسير، وفيها خير وفيها فوائد ويفيد منها طالب العلم. لكن ليس هذا بقطع بأنه من تصرف النساخ. الذي يغلب على الظن، بل الذي أكاد أجزم به، أن الحافظ ابن كثير مرة جعله في أول الكتاب ليكون حاديا على تعلم القرآن وتفسير القرآن ببيان فضله وفضائله وما يتعلق به، ومرة بل هذا الذي يغلب على الظن أنه هو أول الأمر، أنه جعله في آخر التفسير اقتداء بالإمام البخاري. ومعوله وعمدته في كتاب البخاري على في كتاب الفضائل عن ابن كثير على الإمام البخاري كما تقدم. لذلك التراجم متطابقة. ثم يقول: حدثنا، يعني يذكر سند الإمام البخاري من غير أن يبين أنه منقول عن البخاري، ما يدل على أنه مقتدي بالإمام البخاري رحمه الله. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
وما يلقاها عندك
في خطأ الطيران. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
هذه الآيات الثلاث في تنصيص على الاستعادة في كتاب الله جل وعلا وفي أثنائه تدل على مشروعيتها بهذه الصيغة بما فيها السميع العليم. فالمستعيذ يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، على أن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يدل على عدم ذكر السميع العليم. فهل الأولى أن يذكر الاسمان العظيمان من أسماء الله جل وعلا تبعا لما جاء في كتاب الله جل وعلا إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو لا تذكر باعتبار الذي وجه بالبداءة بها في القراءة ما ذكر أو ما ذكر السميع العليم، مع أنه في حديث في الاستفتاح بعد أن ذكر دعاء الاستفتاح في قيام الليل قال: أعوذ بالله في السميع العليم، ولا ما فيه؟ نعم. طيب، لكن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بيذكر هذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني امتثال الأمر عند قراءة القرآن، امتثال الأمر في هذه الآية وليس فيها ذكر للسميع العليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني امتثال الأمر يتم بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل نقول إن عدم الذكر في هذا الموضع يقتضي الإحالة على مواضع أخرى فصلت وبينت، أو نقول أنه يتم الامتثال بقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسميع العليم في موضعه، نقرأها في موضعه، وامتثالنا لاستفتاح القراءة بالاستعاذة بهذه الصيغة من دون السميع العليم؟ ما قال فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا كله محتمل، والزيادة في مثل هذا لا سيما إذا كما جاءت في آية أخرى ما يعني تكون لها أصل في الآيات المبسوطة، ولا يعني عدم ذكرها في موضع أن لا تشرع لأنها مذكورة في مواضع أخرى. وعلى كل حال الامتثال يتم بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الأمر جاء به. سم.
فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
الشيطان لا يرى، فكيف يصانع؟ كيف يخاطب؟ كيف يتفاهم معه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تصانع شخص لا تراه، هذا كيف تخاطبه وكيف تتفاهم معه؟ نعم.
وقال تعالى
نعم يسمى ما أن يقال المراد بالشيطان الجنس أو الأصل اللي هو أبوهم كلهم إبليس، ما أن يقال المراد به الجنس كل من يؤذي ويضل من الشياطين يدخل في هذا، أو يقال أنه مراد الأصل و ابناؤه تبع. نعم.
وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
قد أقسم للوالدين إلا بعد القسم تكسر، بعد القسم تكسر لأن القسم تأكيد يتطلب تأكيد.
نعم.
عندك مفتوحة؟ وقد أقسم للوالد
عليه السلام أنه
إنه تكسر همزة إن بعد القسم يعني تأكيد يتطلب تأكيدا. نعم. إيه لكن إنه بدل القسم، بدل القسم في محله. نعم.
وقال الله تعالى
وإذا تأولت القول، إذا تأولت القول وضح الكلام، وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام قائلا له إنه. نعم.
وقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الطائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن قلولة عنه، وأبو حاتم
حمزة
فيما نقله ابن قلولة عنه.
قلوقة عندك
ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي.
جبارة ولا جنادة؟ جبارة
في نون جنادة هو تصحيح.
ايش الطبع اللي معك؟ ارفع وعرفه. ها؟ هي طبعة الشيخ محمد رشيد رضا جنادة المغربي في عباده. ها؟ هي عندنا هذا هو التصحيح. على كل حال هذا رأي أهل الظاهر، وهو اللائق بمذهبهم، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن بالماضي، ومقتضى الفعل الماضي أن يكون قد فرغ منه، لكن الفعل الماضي يأتي ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل. إذا قلت ضرب زيد بن عمران، يعني ما انتهى ضربه، انتهى فرغ من ضربه. ويأتي ويراد به الشروع في الفعل، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ركع فاركعوا، في حديث الإمامة: وإذا ركع فاركعوا. هل المراد منه الفراغ إذا فرغ من الركوع؟ نعم، ليس المراد منه الفراغ. ويأتي الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل، إذا دخل أحدكم الخلاء، جاء في رواية في الصحيح: إذا أراد، تفسيرا لهذه الرواية، ونص عليها البخاري. ليس معناه أن الواحد إذا دخل وفرغ من الدخول قال بسم الله، إنما إذا أراد. وهنا: فإذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة، فتكون قبل القراءة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ها؟ شفيها؟ إذا قمتم إلى الصلاة، مراد إذا أردتم القيام قطعا، مو إذا أراد أن ينتصب بين يدي ربه توضأ، نفس الشيء. نعم، شو مصلي؟ لا، عندك اللغة واسعة، يعني قد تطلق الشيء باعتبار ما سيكون، وهذا موجود. من مريد الحج، مراد مقصود به مريد الحج، ما في إشكال، نعم.
حتى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة ابن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين الرازي. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون
في أحد معطبات الشعب. شعب معك برنشو ارفع ارفع وشوفه، هذه طبعة الشعب. ها ما تصير الشعب في طابعة اسمها طبعة الشعب مطبوعة عن النسخة الأزهرية التي أول النسخ من صحيح من تفسير ابن كثير عندنا يا أبو عبد الله، وجاءت الأول. ها المجموعة كتاب من كتب المالكية الأصلية. النسخة الأزهرية التي أقدم العرضات لصحيح لتفسير ابن كثير صورها الشيخ أحمد شاكر واعتنى بها ورقمها يعني وجلدها تجليدا طيب، والحمد لله أنها في النهاية آلت إلينا. لا تختلف، أخذوا الإضافات لأن وين كل الطبعات اللي اعتمدت العرضات الأخيرة تجد طبعة الشعب ما فيها نقل عن قرطبي ولا رازي ولا زمخشري ولا فلان ولا علان، لأنها أول عرضة للكتاب، وهذا يعطيها ميزة من جهة ونقص من جهة أخرى، اعتبار أنها أول تصنيف للكتاب ما شك لا شك أنها ميزة، ومع ذلك تؤخذ هذه الزوائد التي ألحقت من الطبعات الأخرى. هذا من طبعة الشعب ما فيها شيء من الكلام الذي تقدم. نعم.
والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها.
فنعلق في الطابع الشعب قال الكامل في كتابه الكامل، هو كتاب الكامل في القراءات، وقد توفي أبو القاسم سنة 65 و400 كما في العبر للذهبي في الجزء الثالث صفحة 260. طبعة الشعب على أنها طبعة يعني مطبوعة لعموم الناس وتباع بسعر رخيص وعلى ورق الرديء، لكنها فيها جودة. نعم.
ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن الحسن بن أتش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي.
وأنا عندي بن أنس في السعادة بثلها النسخة الجديدة يصير فيها مراجعة. أتش قال وفي المسند أنس بنون وسين مهملة، وهو مطلوب وتصحيف، وأتش بالتاء المثنات فوق وشين معجمة كما في تبصير المنتبه، تبصير المنتبه في تحرير المشتبه لابن حجر، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. فهو مصحح. نعم.
قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري.
المهم عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي كذا. ها لا بيجي وهو الرفاعي بعد ثلاث أسطر.
عن علي
نفسه ولا غيره؟ هاي عبد الله. ها يعني عندك وهو الرفاعي؟ إيه خلاص أنت استعجلت شوية. نعم.
عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل التاجي
الناجي إيه هو معروف.
عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل.
الناجي نسبة إلى بني ناجية قبيلة، والناجي الذي له تعليق على الترغيب والترهيب لا ينتسب إلى هذه القبيلة، وإنما انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية فسموه ناجي، لأن في عرف الناس يعني في الناس مترسخ بأذهانهم أن مذهب الحنابلة في شدة، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم.
عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر.
فسر ولا فسر؟
فسر.
على كل حال هو موجود في السنن أبي داود
الترمذي.
نعم.
كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة وعن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي.
العنزي ولا الغزي عندي أنا. نعم.
عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال
لا بس خانق موت. نعم.
عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك
شريك
قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات
وسبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث
عن إيش؟ عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد. لا، عندنا بعد ابن أبي الجعدية
غلط،
يعني ما مر من أدعية الاستفتاح مع غيرها مما لم يذكر. هذا في قيام الليل، وما يتبعه من قول من همزه ونفخه ونفثه هو في قيام الليل، لم يرد في الصلاة المكتوبة. من أهل العلم من يقول أنه لا يمنع، ما دام استفتح به النبي عليه الصلاة والسلام فيستفتح به، لكن بعض أدعية الاستفتاح في قيام الليل فيها طول، لو دعا بها الإمام والناس خلفه لطال عليهم الأمر، وهي مناسبة لقيام الليل الذي يشرع طوله. نعم. والأصل في النف النفاثات في العقد، لكن هذا تفسير من الراوي وهو عند أهل العلم أعرف بما روى، تفسير من الراوي من عمرو بن مرة الراوي. ها شيء اللي يعقد فيه والله الشعر فيما فيه الشعراء تبعهم الغو. نعم.
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري، والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة، 3 عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل 20. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، ف فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رحمهم الله. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رحمه الله تعالى: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم.
هذا من آثار الغضب الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر من استوصاه بأن لا يغضب، لأن الغضب أثره سيء وقد يترتب عليه رد الحق، وقد يقول كلمة بسببه يخرج بها من الدين، نسأل الله العافية. قد يقول كلمة توبق دنياه وآخرته. وسمعنا هذا اللي يقول لأنستم مجنون، والذي يرد الحق صراحة. آخر ما جانا في هذا المسجد في شعبان شخص معه كأس ماء كوب، وجايين بيسأله، جلس جنبي يشرب بيده الشمال، قلت له: يدك اليمنى عسى ما فيها مرض ولا علة ولا عاهة؟ قال: والله ما فيها لا مرض ولا علة، وإنما وكبر وأنفة وشوفة نفس، أعوذ بالله من حاله. ثم قال لي: ولست بنبي تبي تدعو علي وتنشل يدي؟ يعني عارف أن النص، صلى الله العافية، يقول: لست بنبي تبي تدعي علي وأنشل، لكن تبين لي فيما بعد أن أقلف في الشيء. ما يمكن يقول هذا الكلام عاقل، والله المستعان. نعم.
وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم.
يعني كتب الأذكار، مراد جنس الكتب، إلا إذا كان للحافظ بن كثير كتاب بهذا الاسم. كان له كتاب بهذا الاسم ولا أعرفه، لكن جنس كتب الأذكار تذكر هذا. نعم.
وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ. قال: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى فخر الدين الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة، قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه.
الإمام مالك عنده بالنسبة لدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هذه ليست مشروعة وليست من الفاتحة، فيشرع بالقراءة، وعامة أهل العلم على استحباب دعاء الاستفتاح واستحباب الاستعاذة والبسملة، على خلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو لا على ما سيأتي، أو من كل سورة، أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور، وهذا يأتي في الموضع إن شاء الله تعالى. نعم.
مسألة: وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم: وقال في الأم بالتخيير، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى، هل يستحب التعوذ فيها على قولين؟
الاعتبار أن قراءة الصلاة قراءة واحدة فيكفي تعوذ واحد، أو قراءة كل ركعة قراءة مستقلة فيكرر التعوذ تبعا لتكرر القراءة. نعم.
ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. زاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم.
يعني المنصوص فيها على ذكر السميع العليم.
مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريدا. ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو منزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان،
يعني بالله جل وعلا. ومن قتله العدو، من قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا يعني في الجهاد، من قتله العدو الباطني كان طريدا لأنه اتبعه وأطاعه، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، هذا مثل ما تقدم في الجهاد، إذا لم يقتل وينال الشهادة فإنه يؤجر على قدر ما يناله من المصيبة. ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا، ولا يمكن أن يقهره العدو أو يقتل العدو الباطني إلا إذا كان استرسل في طاعته وغفل عن ربه والوسائل التي تقيه منه. نعم.
فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسناد الجميل إليه ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع
ولا ينفع معه إهداء ولا شيء ولا ملاطفة كلام، إنما له هدف وله غاية يسعى لتحقيقه، لأغوينهم أجمعين. نعم.
ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار،
من شاط يعني إذا احترق الشيء قال شاط، ومن شطنا إذا بعد وبعيد الطريد المبعد عن رحمة الله جل وعلا اللعين، أو من شاطئ إذا احترق لأنه مخلوق من نار. نعم.
وقيل مشتق من شاطئ لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول
لأنهما يجتمعان ولا يتضادان، ما يمنع أن يكون الاشتقاق من أكثر من معنى إذا صح أخذ هذا المعنى من الأصل. نعم.
ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني، وهو زياد بن عمرو ابن معاوية بن
جعفر. فسر عندكم عكاه في النسخ كلها، لكن عليها تعليق. ها؟ شو يقول؟ شو؟ شده بالحديد أوثقه، يعني أوثقه بالحديد. نعم.
وقال النابغة الذبياني، وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر ابن ضباب بن يربوع ابن غيظ بن مرة بن سعد ابن ذبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فباتت والفؤاد بها رهين، يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقيل سيبويه: العرب تقول تشيطن.
وقال سيبويه
العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين.
لكن علامة الترقيب النقطتان بعد القول جعلهما الشيخ الطابع محمد رشيد رضا بعد العرب، والأصل أن تجعل بعد سيبويه لأنها تحيل المعنى. قل سيبويه العرب، وما قول القول يأتي بعد ذلك، وش سيبويه العرب؟ هو عجمي، فكيف يكون سيبويه العرب؟ الأمر الثاني أن العرب بدء الكلام، بدء مقول القول، وعدم ملاحظة العلامات يوقع في أخطاء فادحة. نقول مسألة نقطتين قدمتهم ولا أخرتهم ما ينفع، لا بد أن توضع النقطتان ولا تتركها لفطنة القارئ، ولا ضعها في مكانها. شخص يحقق كتاب بكتب الحديث وفي حديث اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا غير مستثني نقص من أجره 3: كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط. هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال: وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان، وفي رواية ثم وضع نقطتين له قيراطان، ثم بعد ذلك علق عليه قال: كيف، من أين أتت هذه الرواية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من اقتناء الكلب تقول له قيراطان، ومن أين أتي؟ نعم، من المعلق نفسه في رواية له، يعني المسلم أقرب مذكور، قيراطان يعني نقص قيراطان بدل قيراط واحد. فمثل هذه الأمور في نظر بعض الناس يسيرة، نقطة ولا واو مقلوبة ولا واو منقوطة ولا شيء ترتب عليها معنى. نعم.
وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين. ولو كان من شاط لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح.
والبرذون نوع من الخيل جافي كبير الحجم وجافي، ويستعمل في الطرق الوعرة. نعم.
والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوسواس والربائث، والأول أشهر وأصح.
كونه مرجوم هذا جاءت به النصوص رجوما للشياطين فهو مرجوم، وكونه راجم يرجم الإنسان بالوساوس يرميه بها ويلقيها عليه، هذا من حيث المعنى، المعنى لا يأباه، لكن الأول أصح. ويأتي فعيل بمعنى فاعل، ويأتي فعيل أيضا بمعنى مفعول. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على المشير.